إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الغفلة أيها المسلمون عباد الله فسرها العلماء في اللغة بأنها السهو عن الشيء، فتقول غفلت عن كذا أي سهوت عنه. وعرفها الإمام المناوي رحمه الله بأنها فقد الشعور عما حقه أن يشعر، فقد الشعور فيما حقه أن يشعر، فهذه هي الغفلة، أن تغفل عما يجب أن تذكره. ولذلك فإن الشخص إذا غفل عن نفسه أو عن ماله أو عن تجارته أو عن بيته يلومه اللائمون ويعاتبه المعاتبون ويبرز له الناصحون، لأنه غفل عن شيء لا ينبغي له أن يغفل عنه لأن به ضياعه. ألا تعلموا أيها المسلمون أن المصيبة العظمى والداهية الأطم أن يغفل المسلم عن ربه سبحانه وتعالى، أن يغفل عن دينه، أن يغفل عن صلاته، عن ذكره لله، أن يغفل عن قراءته للقرآن، عن تربيته لأولاده. هذه هي المصيبة العظمى والطامة الكبرى التي ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه عليه، والذي ينبغي للمسلمين أن يعاتبوا بعضهم بعضا عليه، وأن يناصح بعضهم بعضا عليه. ولذلك نهى ربنا عز وجل نبيه عن الغفلة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين، وهذا النهي نهي للأمة جميعا. وهكذا نهى ربنا عز وجل من اعتنى بأمور الدنيا أن يغفل عن أمور الآخرة، فقال عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهكذا حذر ربنا عز وجل من الغفلة في آيات كثيرة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيها المسلمون عباد الله، إن الغفلة سبب لهلاك الأفراد والأمم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انتقم الله عز وجل منهم لأنه أرسل إليهم الآيات الواضحات البينات فأعرضوا عنها وغفلوا عنها، فكانت هذه العاقبة. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون للناس آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالله عز وجل ينزل علينا الآيات وينزل علينا العبر والدلالات لنعتبر، ولكذلك نتعظ ونبتعد عن الغفلة. أيها المسلمون عباد الله، إن الغفلة لها أسباب كثيرة. ينبغي للمسلم أن يتجنبها حتى يسلم من هذا الداء العضال، ألا وهو داء الغفلة. فمن أعظم أسباب الغفلة، من أعظم أسباب الغفلة، الانقطاع عن كثرة زيارة القبور وعن تذكر الموت والآخرة. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذا زرتم المقابر تذكرتم ذلك، وأما في هذه الدنيا فإنكم منشغلون بجمع الأموال، وبهذه الدنيا فألهتكم عن تذكر هذا المصير الذي يصير إليه كل إنسان. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي ويصححه العلامة الألباني: أكثروا ذكر هادم اللذات. أكثروا، تذكروا الموت، فإنه من أعظم الأسباب التي به تزال الغفلة عن القلوب. إذا علم المسلم أن الموت سيفاجئه في كل لحظة، في كل لحظة، هل سيغفل عما ينفعه في آخرته من التزود بالأعمال الصالحة؟ لو قيل لك: يا عبد الله، ما بقي من حياتك إلا ساعة واحدة ثم ستموت، هل ستنشغل بالدنيا؟ هل ستغفل عن ذكر الله؟ هل ستغفل عن طاعة الله؟ فلماذا لا يكون هذا الشعور ملازما لنا في كل لحظة، نتذكر هذا الموت فيبعدنا عن الغفلة؟ ولذلك حث نبينا عليه الصلاة والسلام على زيارة القبور لأنها تذكر الموت، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور مشروعة، لكن الزيارة الشرعية لا الشركية أو البدعية، الزيارة الشرعية أن تزور القبور لا في زمن معين ولا في يوم معين تخصصه من أيام أسبوعك أو من أيام شهرك أو من أيام سنتك، وإنما تزور القبور متى ما شعرت بغفلة وقسوة، فهذه زيارة شرعية يكون الغرض منها انتفاعك بها وكذلك انتفاع الميت، وذلك بالدعاء له لا بدعائه والاستغاثة به. تزور هذه القبور تسلم على أهلها: السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، تدعو لهم. وهكذا تتذكر الموت وأنه في يوم من الأيام ستكون مكانهم وستكون في هذه الحفرة التي هم فيها، فهم الآن مرهونون بأعمالهم وأنت غدا ستكون مثلهم، تذكر الموت، فإن هذا من أعظم أسباب زوال الغفلة عن القلوب. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، تذكر اليوم الآخر وما فيه من الأهوال وما فيه من الأمور العظام، تذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هل أحد منا في يومه أو في ليلته قرأ القرآن فمر على آيات الآخرة التي فيها وصف لذلك اليوم العظيم؟ هل وقف عند قول الله سبحانه وتعالى: يوم تأتي كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا؟ من تذكر هذه الآية هل سيعمل السوء إذا علم أنه يتمنى يوم القيامة أن يكون بينه وبين هذه السيئات مسافة بعيدة؟ كيف له في هذه الدنيا يقترف هذه السيئات؟ تذكر الآخرة، تذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم يعطى الناس كتبهم، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله. تذكر قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. نعم، تيقن أنه ملاق حسابه فعمل الأعمال الصالحة وأزال الغفلة عن قلبه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. تذكر هذه الآيات. أتحب أن تكون من هذا الصنف؟ فوالله إن هذا التذكر لمن أعظم الأسباب في زوال الغفلة من القلوب. لما غفلنا عن ذلك اليوم وسهونا عنه واشتغلنا بغيره كانت الغفلة على القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، ومن أسباب الغفلة كذلك الإقبال على الدنيا، الإقبال على الدنيا وعلى ملذاتها وشهواتها، وقد بين ربنا عز وجل أن الدنيا من أعظم أسباب الغفلة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. والذين هم عن آياتنا غافلون. فما وجه الربط بين هؤلاء الذين ركنوا إلى الدنيا وبين ذكر الغفلة؟ لأن الركون إلى الدنيا سبب لغفلة القلوب، سبب لغفلة القلوب. ولذلك جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس، ويصحح العلامة الألباني في صحيح الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من سكن البادية جفا، ومن تتبع الصيد غفل. قال العلماء: المراد بالصيد هنا صيد البر، ولا يمنع أن يدخل في ذلك كل من أشغل عن ذكر الله عز وجل، فكان سببا للغفلة، كان سببا للغفلة. تتبع الصيد أي ذهب في البوادي، في الجبال، في السهول يتتبع الصيد، وهكذا يصطاد الصيد، فيكون هذا الانشغال سببا لغفلته، سبب يكون هذا التتبع سببا لغفلته. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن تتبع الصيد غفل، يعني انشغل به عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، فيقاس على ذلك كل ما أشغل عن ذكر الله، فإنه يسبب الغفلة في القلوب، يسبب الغفلة في القلوب. وهذا هو حال الناس اليوم. انظر كم من إنسان منهمك في أمر دنياه، مستعد أن يضيع صلاة الجماعة من أجل هذه الدنيا، يغفل عن قراءة القرآن، عن التسبيح والتهليل والتحميد من أجل هذه الدنيا، يغفل عن طلب العلم، عن مجالس الذكر من أجل هذه الدنيا. تدعوه: أنا مشغول مشغول مشغول. إلى متى أيها الإخوة ونحن مشغولون؟ إلى أن يأتي الأجل؟ ما هذه الغفلة أيها المسلمون؟ ينبغي علينا أن نتفقد أنفسنا، وينبغي علينا أن نحذر من هذه الدنيا أن تجرنا وأن تفتننا، وقد حذرنا الله عز وجل من ذلك. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تشغلكم هذه الدنيا عن ذكر الله، عن إقام الصلاة، عن كذلك أداء الواجبات، لا تشغلكم هذه الدنيا فتغفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، من أسباب الغفلة الانقطاع عن ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان قراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء والاستغفار وغير ذلك من الأذكار الشرعية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذا أردت أن تقترب من ربك فأكثر من ذكره. يقول ابن القيم عليه رحمة الله كما في الوابل الصيب، يقول رحمه الله تعالى: بعد المرء، أو كلما بعد المرء عن ذكر الله سبحانه وتعالى كلما بعد عن الله عز وجل. بقدر بعدك عن ذكر الله يكون البعد عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين لنا أن ذكر الله من أعظم الأسباب في إزالة غفلة القلب، في إزالة غفلة القلب، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام من ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ذكر الجماعات المراد به الصلوات، والله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. فمن أعظم الذكر أيها المسلمون أن يحرص المسلم على المحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلوات، أن يصليها بخشوع وتدبر لا ينقرها نقرا. كثير من الناس عنده الصلاة مثل الواجب اليومي، المهم أنه يتخلص منه، من هذا الواجب اليومي، فينقر الصلاة نقرا، لا خشوع لا طمأنينة لا استحضار، وإنما ينقرها نقرا. فكيف لا يغفل قلبه؟ فإذا أيها المسلمون عباد الله، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان من المحافظة على الصلوات أو من المحافظة على كذلك قراءة القرآن، فإنه من الذكر. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف لا يغفل من يمر عليه يوم لا يقرأ فيه القرآن، يمر عليه يوم لا يقرأ فيه القرآن، كيف سيكون قلبه؟ القرآن شفاء للقلوب. الصحابة عاتبهم ربهم سبحانه وتعالى بعد إسلامهم ونزول هذه الآية بأربع سنين، كما في حديث ابن مسعود في قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا أربع سنين، عتبهم الله بهذه الآية: لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، تركوا الكتاب الذي أنزل عليهم فهجروه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن يكون بترك تلاوته وتدبره والعمل به والاستشفاء به، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. فلا نغفل أيها المسلمون عباد الله عن قراءة القرآن، أن يكون لنا ورد يوميا نجلس فيه مع كتاب الله، نجلس فيه مع كتاب الله، فإنه من أعظم أسباب زوال الغفلة. هذا الكتاب الذي يذكرك بالله، يذكرك باليوم الآخر، يذكرك بالجنة والنار، يذكرك بمآل المتقين ومآل الكفار المجرمين، يذكرك بكل خير ويحذرك من كل شر. كيف لا يبعد عنك الغفلة وفيه تلك المواعظ العظيمة التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فاحرصوا أيها المسلمون على الاعتناء بالقرآن تلاوة وحفظا وتدبرا واستشفاء، ففيه الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فاحرصوا أيها المسلمون على تلاوة القرآن وتدبر القرآن، فإنه من أعظم أسباب إزالة الغفلة من القلوب. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، من أسباب الغفلة الانقطاع عن مجالس العلم وعن مجالس الذكر. ودليل ذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا صبر نفسك مع أهل العلم، أهل الذكر، مجالس العلم، فإنك تستفيد فوائد عظيمة، منها ومن أعظمها التغلب على داء الغفلة. التغلب على داء الغفلة. ولذلك حث ربنا نبيه أن يجلس مع أصحابه الذين انشرحت صدورهم لذكر الله، ويحذر من مجالسة أهل الغفلة، أهل الكلام الذي يقسي القلب ويبعد القلب عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المجالس كونها سببا لزوال الغفلة من عدة وجوه. أولا، هذه المجالس تذكرك بالله، تذكرك بالله، مثل هذا المجلس. هذا المجلس فيه علاج لداء عضال استشرى أمره في هذه الأمة وهو الغفلة. لا شك أن من جلس في هذا المجلس سيعرف هذا الداء، وسيعرف أسبابه، وسيعرف علاجه، فينتفع من هذا المجلس ومن غيره انتفاعا عظيما. وهكذا مجالس أهل العلم تعالج الأمراض المستشرية في المجتمع، سواء كان هذا المرض أو غيره من الأمراض. فأنت بجلوسك في مجالس العلم تعالج نفسك، مثل ما يكون عندك مرض في جسمك، في جسدك، تذهب إلى الطبيب، طبيب الأجساد. والقلوب لا بد لها من طبيب، وطبيب القلوب هم أهل العلم، وهي مجالس العلم والذكر. هذه هي مجالس علاج القلوب، مجالس الذكر ومجالس العلم. فإذا أعرضت عنها، كما هو حال كثير من الناس، مستعد أن يجلس في مقهى الساعات الكثيرة، مستعد أن يجلس في شارع الساعات الكثيرة، مستعد أن يجلس أمام التلفاز أو الجوال الساعات الطويلة، لكن إن دعوته إلى مجلس علم تبرم واعتذر، وربما أتى بالأعذار الكثيرة. فالشاهد من ذلك أن هذه المجالس هي مجالس علاج القلوب، علاج القلوب، فلا غنى للمسلم عنها، ليست المحاضرات فحسب، بل كذلك الدروس العلمية، دروس التوحيد، دروس العقيدة، دروس كذلك الأخلاق والآداب، دروس الفقه، كل ذلك مما يعالج القلوب، يعالج القلوب. هذا وجه، ووجه آخر إن هذه أو أن هذه المجالس مجالس الرحمة والسكينة، كما في حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. تجد الفرق والبون الشاسع بين من يجلس في مجالس العلم وبين من ينفر من مجالس العلم، في انشراح الصدر، في ازدياد الإيمان، في الإقبال على العبادة، الإقبال على الله عز وجل، لأن هذه المجالس تنعش القلوب، تنعش القلوب. فاحرصوا عليها أيها المسلمون عباد الله، فإنها والله من أعظم الأسباب في سعادتكم، وفي كذلك انشراح صدوركم، وفي كذلك رفع الجهل عنكم، رفع الجهل عنكم. فأنت تسمع في هذه المجالس الأدلة الكثيرة في تحليل ما أحل الله وفي تحريم ما حرم الله، تعبد الله عز وجل على علم وبصيرة، فهذه من أسباب زوال الغفلة. وهكذا من أسباب زوال الغفلة أن تحذر من مجالس أهل الغفلة، المجالس التي لا يذكر فيها الله احذر منها، فإنها والله حسرة وندامة على أهلها، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي أو عند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا ثم يقومون منه ولا يذكرون الله إلا كان عليهم ترة. ما معنى ترة؟ يعني حسرة وندامة. وتكملة الحديث: وما مشى رجل في طريق لا يذكر الله فيها إلا كان عليه حسرة، يتحسر يوم القيامة أنه ما ذكر الله في هذا المجلس، أو ما ذكر الله في هذا الانتظار، أو ما ذكر الله في هذا الفراغ الذي أنعم الله عز وجل به عليه. وقد سمعت قول الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احذر أن تجلس مجالس اللهو واللغو واللعب، فإنها تصد عن ذكر الله، تصد عن ذكر الله، وتزيد من الغفلة، تزيد من الغفلة. فاحرصوا أيها المسلمون على مجالسة أهل الذكر وأهل الخير وأهل الصلاح، تحيا قلوبكم وتزداد إيمانا مع إيمانها. ولا أحب أن أطيل عليكم، فكما هو معلوم أنه معنا في هذا المجلس وفي هذه المحاضرة أخ فاضل من إخواننا، ألا وهو أبو هاشم حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، بادئ ذي بدء نتوجه إلى أهل هذا المسجد عامة وللقائمين عليه خاصة لإتاحتهم الفرصة بإقامة مثل هذه المحاضرات وهذه الكلمات التي الناس بحاجة إليها، وخاصة ونحن في زمن الفتنة والغفلة. فجزى الله خيراً كل من ساهم وساعد وأعان وأتاح لإقامة مثل هذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأيضاً من شارك بالحضور والوفود فجزى الله جميع خيراً. وأسأل الله عز وجل أن ما بذلوه وما قدموه من خطوات للمضي إلى هذا المسجد ولتكثير سواد أهل السنة أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وأتوجه بالشكر أيضا إلى أخينا الفاضل أبي عبد الرحمن سعدا على مقدمته وعلى ترحيبه بإخوانه، وهكذا الشكر واصل لأخينا الفاضل أبي معاذ حفظه الله تعالى ورعاه الذي طرق هذا الباب والذي جاء على مجمل ما يتعلق بهذا الموضوع المهم. وهذا الموضوع إخواني في الله، موضوع الغفلة، من المواضيع التي حقها أن تطرق بين الفينة والأخرى وبعد فترة وذلك لأهميته. وتكمن إخواني في الله أهمية هذا الموضوع، موضوع الغفلة، من عدة أوجه. أولاها أن هذا المرض إخواني في الله يفتك بالقلب، يعتري القلب، كما مر في قوله تعالى: ولا قطع من أغفلنا قلبه. فالغفلة تنطبع على القلب أول ما تنطبع. والقلب إخواني في الله من الأعضاء العظيمة، إذ أنها محل نظر الرب. الرب عز وجل كما جاء في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نظر الرب سبحانه وتعالى على القلب، على قلب العبد. القلب إخواني في الله الذي بصلاحه تصلح الأجساد، تصلح الأبدان، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب إخواني في الله هو المحط وهو المأوى لأمهات العبادات: اليقين، الاعتقاد، الخشية، الرغبة، الرهبة، كلها، والتوكل، مسائل عظيمة. أمهات الطاعات مكمنها هو القلب. فينبغي إخواني في الله أن نعتني بقلوبنا، نعتني بقلوبنا وأن لا تبتلى بهذا المرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والقلوب تصدأ بأمرين. صدأ، الصدأ إخواني في الله ليس فقط في الحديد والمعدن، الصدأ يأتي كذلك على القلب، القلب يغشاه الصدأ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وصدأ القلوب بأمرين، بالغفلة والذنب، بالغفلة والذنب. فكلما زادت غفلة العبد كلما ازدادت قسوة القلب، تزداد قسوته. والعبد إخواني في الله إنما يدخل على ربه بقلبه، إنما أنت بقلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. احذر يا عبد الله من الغفلة، وهنا تكمن الخطورة. الأمر الثاني إخواني في الله مما يدلك على خطورة هذا المرض أن هذا المرض من الأمراض الخفية، يخفى معالمه، لا تتضح عند كثير من الناس. بدليل: من هذا الذي يعترف منا أنه غافل أو أنه على غفلة؟ نعم، يوجد بعض الناس من يتنبه لهذا المرض أنه قد دب فيه، لكن الكثير من الخلق ما يعترف ولا يقر بأنهم من الغافلين. لربما يمر على عنوان المحاضرة الغفلة، دع أصحاب الغفلة يحضرون، أنا الحمد لله صاحي وأنا غافل، وهو على بأم رأسه من أهل الغفلة، وما إدباره وإعراضه إلا غفلة عن ذكر الله عز وجل. فهذا إخواني فيها من المرض الذي يخفى معالمه، لا تتضع عند كثير من الناس، لكن بالتعلم يا عبد الله تعرف ما هي ملامحه، ما هي أعراضه، ما هي مؤشراته، حتى تعترف أنك يا عبد الله قد أصبت به، حين تستطيع أن تأتي بالعلاج إذا اعترفت أنك مصاب به أصلا. الأمر الثاني وهو الثالث وهو خطورة هذا المرض، للأسف إخواني في الله أن هذا المرض عند بعض الناس يعامل بطرف الأصابع، فيقول بعض الناس يكفيه يقول أخي والله احنا في غفلة، وبعدين يمشي في حياته على ما هو عليه، لا يغير ولا يبدل ولا يعير لهذا المرض اهتماما ولا بالا، يقول أنا في غفلة ويمشي. يا عبد الله هذا المرض فتاك، هذا المرض إخواني في الله متى ما استفحل بالعبد في قلبه لربما أغبق عليك دينك ودنياك وأخرك، يهلكك في الدنيا قبل الآخرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وجماع الشر، وجماع الشر في الغفلة والشهوة، وكلما غفل العبد عن ربه وعن اليوم الآخر سد عليه باب الخير. فما ظنك يا عبد الله بعبد سدت عليه أبواب الخير؟ كيف فلاحه؟ والله لن يفلح، والله لن يفلح. كما قال جماع الشر في الذنب في الشهوة والغفلة، هؤلاء جماع الشر، وأن العبد كلما غفل عن الله وعن اليوم الآخر سدت عليه أبواب الخير. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي قال: فإن العبد يعلم، وهذا إن كان معترف في نفسه في قرار في قلبه، قال: فإن العبد يعلم أن الغفلة والمعصية لها أسبابا تضره في دنياه وآخرته. هذا هو الصحيح، مغبة يا عبد الله الغفلة ليس فقط أنها شعور فقط احتمال يزول، لا يا عبد الله احتمال لا يزول ويبقى معك حتى تجد مضرة هذا المرض في الدنيا وفي الدين وفي الأخرى. إخواني في الله هذا المرض الفتاك له أضرار ومظاهر، نذكر بعضا منها إذا سمح مثل هذا المقام. ومن أعظم مظاهر وأضرار هذا المرض أنه يؤثر على القلب، وقد مضى هذا معنا، يؤثر على القلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الغفلة تبعد القلب عن الرب، الغفلة تبعد القلب عن الرب، هذه مغبة إخواني في الله. فالأمر ليس بهذه السهولة أنك تقول أنا غافل ثم تمشي يا عبد الله، لا، هذا مرض، إذا احتاج إلى سفر إلى مصر سافر، مثل ما تعالج مرض القلب وأصحاب الصمام وأصحاب الكلى وأمراض السرطان عافانا الله وإياكم منها، إذا كانت هذه أمراض يحسب لها أهلها ألف حساب، هذا كذلك الغفلة يا عبد الله تبعدك عن قلبك عن ربك. وماذا عساك أنك ترجو من فلاح وأنت بعيد عن ربك سبحانه وتعالى؟ الغفلة يا عبد الله تؤثر حتى في العبادات، العبادات بشكل عام هي صلة بينك وبين الله عز وجل، فالعبادة تحتاج إلى تفكر، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى يقظة، تحتاج إلى انتباه. وقد دلت الأدلة على أن العبد إذا فعل طاعات وعبادات من غير تأمل من غير تفكر وإنما تغلب عليه الغفلة فإن العبادة تتأثر، تتأثر هذه العبادة. مثاله انظر يا عبد الله في أمر الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة فلا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. تصلي الصلاة يا عبد الله وأنت تخرج بهذه الدرجات، طب ما الذي جعل هذه الصلاة تنقص وتنقص وتنقص إلى هذا الحد؟ الذي أثر فيها الغفلة مدى الإحساس مدى الإدراك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ولا ريب أن الأجر ينقص بالغفلة. وبعد الأذان إخواني في الله نواصل حفظكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخواني في الله مما يعد من أضرار الغفلة أنها تؤثر في باب العبادات، فلا يمكن لغافل أبدا أن يؤدي العبادة كما أمره الله جل وعلا به أن يؤديها. فمثلا الصلاة كما جاء في الحديث يخرج المرء لربما تؤدي الركوع، الناس ربما في الصف الواحد كلهم على شاكلة واحدة قياما ركوعا اعتدالا سجودا سلاما وخروجا، لكن عند الله عز وجل تتفاوت الأجور. من أين يأتي التفاوت؟ يأتي على العقل، على التفكر، على مدى الغفلة، على قدر غفلتك يا عبد الله. أنت تفكر في البحر، تفكر في البر، تفكر في الصيد، تفكر في الفاتورة، تفكر تفكر، هذا ينقص، ينقص من أجر الصلاة. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ولا ريب على أن الأجر ينقص بقدر الغفلة، على قدر غفلتك من الصلاة ما يستوي أبدا، لو ربما ما بين المصليين ما بين السماء والأرض من الأجر. ذاك رجل لربما يتفكر في ذات العرش، يتفكر في الله، وبعضهم يتفكر إخواني في الله في القمام والزبالة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر التفاوت بين الناس في موضوع التأمل في أمر الصلاة. وهكذا قل يا عبد الله في باب الدعاء، في باب الدعاء الواحد منا لربما يأتيه شيء من الظنون السيئة في حق ربه، قل يا أخوان لي سنوات أدعو، أدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار، لكن ما أجد شيء من شيء من الإجابة. لعلك يا عبد الله تذكر ربك أو قل تدعو الله عز وجل وأنت في غفلة. وإيش في هذا؟ إيش في هذا؟ أن الغفلة إخواني في الله مانع، مانع من إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، إن الله لا يستجيب الدعاء أبدا، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. هذا هو الشاهد، لاهن غافل. الواحد لو ربما يترمم بكلمات، يتتمم بكلمات رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكررها دائما، رب اغفر لي وارحمني وارزقني، حتى لو ربما تريد أن تسمع، تسمع أحرف من غير كلمات مفهوم، هو نفسه لو قلت أخي اسمع إيش تقول، والله أقول يستذكر فما يستحضر، لأنه عبارة عن روتين، عادة، عادة. لا يا عبد الله، ربك لا يعاملك بالعادة، رب يريد منك عبادة، العبادة تحتاج إلى استشعار، إلى استحضار، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، اللهم ارزقني، اللهم عافني، إن سألت الله مالا اللهم سألك رزقا حسنا، إن أردت بنين أردت ذرية اللهم هب لي من لدنك ذرية صالحة، استشعر الذي تأتي بالكلمات. أما الرعر ما ينفع أخواني في الله، هذه غفلة، هذه غفلة تعتر العبد. مغبة هذه الغفلة أن الله ما يستجيب لدعائك، ما يستجيب لدعائك. وهكذا يا عبد الله في قراءة القرآن، قال ربنا جل في علا فلا يتدبرون القرآن، لا بد يحتاج الله ما أمر فقط بقراءة القرآن أن يقرأ هذا كهذ الشعر، لا، هذا كتاب الله، كتاب رب العالمين، هو وحي السماء أنزله الله بين يديك، كيف أنت معه؟ لا تجعله تلاوة للسرعة أو التبرك بألفاظه فحسب، لا، يحتاج إلى تأمل، تفكر لمعانيه. وهكذا إخواني في الله قس على ذلك سائر العبادات والطاعات، تحتاج إلى تأمل إخواني في الله. ومن هنا إخواني في الله نبين لمسألة وإن قد جاءت في كلمة أخينا بمعاذ، وهي المواطن التي ينبغي أن لا تغفل فيها. الأصل أن دين الله من أوله إلى آخره في كل أموره وشؤونه في صغيرها وكبيرها كلها ينبغي أن تكون خالية من الغفلة، لابد حتى تؤديها كما أمر الله عز وجل. لكن هنالك مواطن الشرع نبه عليها أن لا تكون فيها يا عبد الله، أن لا تكون في غفلة عنها، حاولك تستحضرها، تستحضرها بين الفينة والأخرى. من هذه المواطن إخواني في الله ما يتعلق باليوم الآخر، قال ربنا جل في علا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الآخرة لا تنساها، اجعلها يا عبد الله نصب عينيك، لا تكون في غفلة عنها، استحضر يا عبد الله اليوم الآخر بما فيها من أهوال، بما فيها من كروبات، من النفخ في الصور ومن البعث والنشور وما يكون من أهوال تشيب لها الولدان يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. احرص يا عبد الله، هذا الموطن لا ينبغي أن يغفل عنه أحد من المسلمين، تكون دائما في دراية عنه. ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب الصور وهو الملك الذي وكله ربنا عز وجل بالنفخ في الصور والذي إذا نفخ به قامت الساعة. قال نبينا: كيف أنعم ونافخ الصور قد التقمه، أي قد وضع الصور في فمه. قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبينته وينتظر متى يؤمر بالنفخ. فقال الصحابة: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما بقي شيء إخواني في الله من الساعة، ما بقي شيء، بل هذا الملك بهذا الصورة قد حنى جبهته والتقم الصور وأصغى سمعه، لما ينتظر أمر من ربه عز وجل متى يؤمر. فقالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا إخواني في الله من الأماكن التي جاءنا الشرع بعدم الغفلة عنها ما يتعلق بيوم الحساب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا تغفل يا عبد الله عن الحساب، الحساب يوم القيامة لا يكون على الأموال ولا يكون على العقارات، الحساب يا عبد الله يكون على الأعمال، هي التي تحاسب عليها. ميزانك يوم القيامة إذا وضعت الموازين وجيء بالخلق إنما ميزانهم أعمالهم، ميزانهم أعمالهم، فمن كان على عمل صالح عظيم رجح ميزانه، وأما من لا عمل له خف ميزانه. المرور على الصراط المستقيم الذي يقام على متن جهنم وجهنم تفور من تحته، إنما المضي عبد الله على الصراط على حسب أعمالك، هذا من الحساب. الصحف تتطاير يوم القيامة، فمن آخذ بيمينه ومن آخذ بشماله من وراء ظهره، أن يأتي هذا، هذا يأتي على حسب أعمالك يا عبد الله، كل ذلك على حسب أعمالك. الحساب لا تغفل عنه يا عبد الله، أمر ما الذي أعدت لهذا اليوم. كذلك يا عبد الله من المواطن التي لا تغفل عنها عن الموت وعن سكرته، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال ربنا: لقد كنت في غفلة من هذا، غفلة. والكثير من الناس إخواني في الله في غفلة عن الموت، وقد جاء في كلمة أخينا أبي معاذ ما يتعلق بهذا التنبيه، وجاء أيضا في السنن من حيث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كيف كانوا عند قبر يحفر، قال: فأقبل نبينا وجثى على القبر وبكى وقال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. فهذا إخواني في الله من المواطن التي ما يغفل عنها العبد. وهكذا إخواني في الله الأعمال الصالحة وخاصم المواسم التي تأتي للعباد بين الفين والأخرى، هذه المواسم ما ينبغي أن تغفل عنها. نبينا سئل عليه الصلاة والسلام عن سر صومه في شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. تعتري الناس الغفلة عن الأعمال الصالحة وعن مواسم الخير. وإخواني في الله، وأما العلاج ما يتعلق بالعلاج من هذا المرض الذي قد كثر في هذه الأزمان، هذا المرض إخواني في الله وهذه المصيبة، ليس هذا المرض من الأمراض الذي تعتري بعض الخلق، بل الكثير من الخلق من نصر القرآن: ثم وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، كثير كثير جدا. انظر يا عبد الله مثل هذا المجلس المبارك، لكن لو قارنت هذا المجلس بمباراة كم عدد؟ لا مساواة. قس هذا المجلس يا عبد الله بأماكن الفساد والرذيلة والخنا، لا يقاس. انظر يا عبد الله بين قارئ للقرآن وبين قارئ لغيره من مجلات الخنا والرذيلة، أمر لا يقارن. كثير من الناس في غفلة،
ولا أقارن بين المسلمين وبين الكفار، بل بين المسلمين في هم فيما بينهم البين. انظر يا عبد الله للصلاة ولمن يحرص عليها، القليل من يحرص عليها. الغفلة إخواني في الله قد كثرت وطمت وعمت في مجتمعات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن من أعظم العلاجات إخواني في الله والتي قد جاء ذكرها كذلك ما يتعلق بالإكثار من ذكر الله، كما قال ربنا جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن يا عبد الله من الغافلين. الذي يبعد الغفلة ذكر الله. واذكر ربك في نفسك، قال العلماء، أي خالصا خاليا، تضرعا أي متضرعا بلسانك، وخيفة أي حال كونك خائف، يكون هذا ذكر مصحوب بخشية. كما قلنا، دع عنك العادة يا عبد الله، دع عنك الترانيم الذي اعتدت عليها، حاول أنك تستحضر الاستغفار ما هو، التكبير ما هو، الحمد لله ما هو، لا إله إلا الله، استشعار بوحدانية الله، خيفة، تخاف، تذكر ربك وأنت على خوف على وجل بتعظيمه، وأن الله قد لا يقبل هذا منك، لا زلت يا عبد الله بين مد وجزر مقبل على ربك عز وجل مع خوف وخيفة ودون الجهر من القول، أي توسط، لا يكون فيه مخافة ولا يكون فيه تشويش على غيرك بهذا الذكر. بالغدو والآصال، أي في كل الأوقات، الغدو في أول النهار والآصال في آخره، مع ذلك أنك يا عبد الله تشغل وقتك بذكر الله. وهذا سهل، سهل، وأنت ولو أنت منشغل بدنياك، حرك الشفتين يا عبد الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله. أنت في البحر، أنت في البر، أنت في المحل، أنت في العمل، أنت في الدكان، أنت في البيت، أنت على فراشك، اذكر الله سبحانه وتعالى. كلما أكثرت من ذكر الله عز وجل أزيحت عنك هذه الغفلة. ومتى ما غفلت عن ذكر الله سطع عليك الشيطان ونفسك، إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصيته. وهكذا من ذكر الله مثل هذه المحاضرات الذي يستفيد منها الجالس فيها والمستمع العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والغفلة من أضداد العلم. الغفلة جهة والعلم جهة أخرى. إذا كنت يا عبد الله من المتعلمين واشتغلت بالعلم فإن هذا يعاكس الغفلة. ومتى يا عبد الله ما كنت غافلا فهذا يبعدك عن العلم. قال شيخ الإسلام: والغفلة من أضداد العلم، ما يلتقيان. ولهذا الذي يبتعد إخواني في الله عن حلقات العلم وعن مجالس الذكر تكثر فيه الغفلة، بخلاف الذي يبقى فيها فإن الله يعينه بإزاحة الغفلة ويبصره بعيوبه وبعيوب غيره. وهكذا إخواني في الله قراءة القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من قام بعشر آيات ما لم يكتب من الغافلين. وهكذا يا عبد الله الحرص على صلوات الجماعة، على الصلوات المكتوبة، قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. رواه الحاكم في مستدركه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من هذا الذي لا يكتب من الغافلين؟ الذي يحرص على الصلوات المكتوبات. وكم صلوات مكتوبة؟ أربع صلوات بحذف الفجر؟ لا، خمس صلوات مع الفجر. فاحذر يا عبد الله من أنك تغفل عن فرض من الفروض: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. خمس صلوات فرضها عليك في اليوم والليلة. إياك يا عبد الله أن تغفل عن الصلاة. الغفلة عن الصلاة يا عبد الله ربما جرك إلى النار وبئس المصير. الغفلة عن الصلاة لربما أجعلك يا عبد الله من عداد الكفرة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من تعمد في ترك فرض واحد حتى خرج وقته فإنه يكفر متعمد. ينام في الليل يسهر إلى الساعة الثانية، فيأتي إلى المنبه يعير الساعة إلى الساعة التاسعة إلى الساعة الثامنة، هذا في حكم العلماء كافر، كما صرح بهذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا تعمد في ترك صلاة الفجر حتى خرج وقتها. لا، احذر يا عبد الله من التهاون بالصلاة. ما بقي معك في الدنيا إلا صلاة، احرص عليها، حافظ عليها يا عبد الله بقدر الإمكان، لا تفرط فيها. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة العصر نوم فقط، من نام عن صلاة العصر فقط حبط عمله. فما ظنك بالظهر والعصر؟ ما ظنك بالذي ينام عن الفجر والظهر والعصر؟ ما الذي أبقيته عبد الله من دينك؟ ما الذي أبقيته عبد الله من أعمالك؟ وهكذا إخواني في الله، من الأمور المعينة في إزاحة الغفلة الجلوس مع الأخيار، البحث يا عبد الله عن الرفقة الصالحة، الرفقة الطيبة الذي يعينونك على الخير. الرفقة الصالحة يا عبد الله هم القوم الذين يأخذون بيدك، متى ما نسيت ذكروك، متى ما جهلت علموك، متى ما غفلت نبهوك، فلا زالوا بك يقومونك يمنة ويسرة، يمنة ويسرة، حتى تكون على صراط مستقيم، حتى تكون على صراط مستقيم. والأدلة كثيرة جدا دالة على فضيلة أصحاب الرفقة الصالحة الطيبة، وأن الشرع حرص عليها وأمر بلزومها، وإن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لنا عبرة بقصة ذاك الرجل الذي بلغ من غفلة عن ربه أن سفك تلكم الدماء، قتل 99 نفسا ثم كمل 100 فقتل 100 نفس ما بعد هذه الغفلة من غفلة. فلما سأل عن الحل ذهب إلى ذلك العالم الرباني فأفتى بفتوى فيه صلاحه وإخراجه مما هو فيه من ظلمات. قال اذهب أو أخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله، يعبدون الله، فاعبد الله معهم. هذا هو الحل يا عبد الله. ما يمكن أبدا إخواني في الله أن الواحد منا لربما يستشعر بخطورة القات، وأن القات ضيع عليه ماله، ضيع عليه أوقاته، وبعد ذلك لا زال يسير مع أصحابه مع نفس الشلة. والله ما فعلت شيء، سترجع 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 إلى ما كنت عليه. رجل لربما يتألم من واضع من حاله أنه تارك للصلاة، وأنه سباب للدين وللرب، وأنه يحس بجريمة وجريرة ما فعل، لكن ترى في الغد يماشي زيد وعبيد، هم القوم، هم سيرجع، سترجع يا عبد الله. إذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصاحب الأردى فتردى مع الردي، تردى يا عبد الله. إذا صاحبت أهل الغفلة ستكون من الغافلين، ما تؤثر فيهم بل هم سيؤثرون فيك. النجاة يا عبد الله تخلص منهم، ابحث عن أهل الصلاح، ابحث عن أهل الصلاة، ابحث عن أهل المساجد الأخيار، هم الذين يعينونك على ذكر الله عز وجل. وإذا وفقت يا عبد الله بمصاحبتهم كم افعل كما قال هذا العالم: فإن بها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. عليك يا عبد الله أن يكون لك حظ كذلك مما هم فيه، إن كانوا من أهل العبادة من أهل الصلاة كن لك يا عبد حظ من العبادة والتعبد. إخواني في الله، وأظن إلى هذا المطاف ننتهي ونعيد الشكر وكذلك الثناء في حق أهل هذا المسجد لإتاحتهم هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى.